بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين والنور المبين محمد وعلى آله أنوار وهداية رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحاصل على إدحال في تفسير قاعدة من بلغ كما مر أنها قاعدة إذن ليست مؤسسة في التشريع، وإنما هي يعني تبين تشريع الخصوصيات وليس أصل تشريع الطبيعة وما شبه ذلك. ومر أن صاحب جواهر عنده في الشهادة الثالثة بيان أن العمومات هي الأصل في التشريع والخصوصات يعني إنما هي ذيل وهامش العمومات، وأنه يمكن بتوسط العمومات الوصول إلى نتائج مفاد الأدلة الخاصة أو الخصوصات في التشريع بوجهين أمس ذكرناهما وفي وجه بعد ثالث آخر. على أي تقدير، كون العموم في زاوية من الدلالة أضعف من الخصوص هذا لا يقتضي أصل مفاد العموم أقل اعتبارا من الخاص. لا طبعا، لما يستدل بالعموم للأدلة الخاصة لا يستدل بالعموم بنحو سطح دلالة العموم أو سطح مفاد العموم وقالب العموم، بل بنمط من التحليل والتفكيك لأجزاء معنى العام وما شابه ذلك، فبالتالي الوصول إلى كيفية سريانة في الأفراد وشمولية الطبيعة بالتالي في الأفراد وكيف أنها بالتالي تقتضي الأفراد. على كل هذا كان المبحث مهم من الجهة التنبيه، أو إذن تحصل أننا نختار القول الأول في قاعدة من بلغ، لكن مع هذا التفسير اللي بيناه من أن الأصل في التشريع هو العمومات وإنما قاعدة من بلغ تشرع وتشرعن الخصوصيات ليس إلا دور الخاص دائما هكذا، والعمومات هي كلما ازدادت عموما كانت ازدادت إحكاما. وهذا اصطلاح أصولي واصطلاح قرآني، العموم كلما ازداد صعودا وعموما وسعة ازداد إحكاما، ازداد إحكاما مو ازداد ضعفا، ازداد إحكاما. والدليل كلما تنزل ضيقا وخصوصا لم يزدد إحكاما إنما ازداد تفصيلا، وهذا اصطلاح وحياني في القرآن الكريم في كل علوم الدين ومعارف الدين هذا الاصطلاح جاري. وهذا الاصطلاح ليس فقط اصطلاح تقسيم ألفاظ أو تقسيم اصطلاحات، هذا الاصطلاح يعني فيما يعني ما مر أمس بنا من النقطة أحد معاني أن العام أشد إحكاما من الخاص أشد اعتبارا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فصل مثل خياط شلون يفصل يفرز يفرز على المجرة، فأنت لما تروح في التفاصيل الكثير لأنهم أذهانهم يعني إدراكاتها ليست بتلك القوة، عموم يعني البشر بالتالي هكذا نحن آنس بالتفاصيل منا بالعمومات والمحكمات. وطبعا هذا بلحاظ قوة الحس في الإنسان وقوة النازلة في الإنسان، وإن كان بلحاظ عقل الإنسان بالعكس آنس بالعمومات منه بالخصوصات. على كل فالتفاصيل ليست أشد إحكاما أبدا في القرآن الكريم، لا يصف التفاصيل بالإحكام. الآن الأصولين أو البلاغيين من حيث الدلالة قالوا بأن الخاص أقوى دلالة من زاوية، لا من كل زاوية ومن كل جانب، وإلا فالعام هو المحكم، هو الأشد إحكاما، وكلما تنزل وازداد تفصيلا ازداد ضعفا، مزداد قوة وحكم أحكاما من حيث الاعتبار. بل عندنا في الروايات هكذا، هذا كمنهج معرفي مرتبط بعلم الأصول أذكره، عندنا في الروايات التعمق مذموم. التعمق مو ليس معنى الغور، الغور إجمالا ممدوح، ووصف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه غور غائص في معرفة التوحيد. المراد من التعمق المذموم اللي هو غير ما ربما يتبادر في ذهننا بالجهل، التعمق يعني التشاغل بالتفاصيل والتفاصيل التفاصيل وتفاصيل التفاصيل التفاصيل. ما الإنسان يشتغل بالتفاصيل مشتت، ما يسيطر على المركز المحوري الجامع المهيمن، فتضيع عند المحاور. هذه طبعا محل بحث جدل انه لما ذم التعمق في الروايات، وانا شخصيا ما وقفت على ما من يبين هذا البيان، ولكن بقرائن معينه يجوز بعد بعض الاعلام بينوا هذا المطلب، اي ما كان بس انا ما وقفت اقصد. لكن اجمالا بحسب قرائن الروايات المراد به هذا، ان الانسان يتشاغل بالتفاصيل وتفاصيل التفاصيل المجره و يقل تركيزه على المحكمات، لأن المحكمات هي الأمومة لها، هي المركزية لها. وهذا ليس فقط في أي علم من العلوم، ذم التضخم في العلوم بهذا اللحاظ، الإنسان يتشغل بالتفاصيل وتفاصيل التفاصيل وتصيل 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 والتفاصيل والتفاصيل ويترك المحاور. المحاور أصلا ضيع من عنده، ما يقدر ما يعرفها، حتى فهرست المحاور الأصلي ما يعرفها. وهذا نتعمد منه لأن ضعف وضعف ضعف. أرجع إلى نفس المطلب، فإذا التفاصيل ليست أقوى اعتبارا، أقل اعتبارا، وإن كان من زاوية هي تفصل لك تعطيك يعني فصل بين مجموعة ومجموعة وبين فرد وفرد وبين صنف وصنف، وهل مجرتها يحمل جهد، لكن هي لا تعطيك الخريطة الأصلية أبدا. الخريطة الأصلية تحصلها من الخريطة الأصلية، البنية الأصلية تحصلها فقط من العمومات، ليس من شيء. وهذا هو الفرق بين المنهج الحشوي والقشري والظاهري الموجود سواء عند الإخباريين، كثير من الإخباريين مو كلهم، كثيرون، وعند أيضا من الأصوليين، حتى كثير من الأصوليين يدعي الأصولية، هي بس هي هم أصولية، هو في الحقيقة وراء التفاصيل وراء إلا النص الخاص، ما عنده قدرة تحليل إرجاع الفروع إلى الأصول. هو الأصولي يعني شنو؟ الأصولي يعني أنك عندك قدرة على إرجاع الفروع إلى الأصول، هذا أصلا وراء الأصول، هذا مو وراء نحن نلقي عليكم بالأصول وعليكم بالتفريع، هذا وراء لا إيه. ها قال في نفس دي المسألة ورد لو ما ورد خلص، إذا ورد ما اشتغل، مو بحث حول المحاور والأمومات والمحكمات والعمومات والأمومات، مو هذا البحث. وين أصولي هذا؟ اسمه أصولي، هو الأصولي هي شو اسمه الجنسية؟ لا صراحة يعني. لذلك كثير من الإخباريين العمالقة هم أصوليين في الحقيقة، لأن يبحثون حول مثل المجلس رحمة الله عليه أو مثل الصدوق، دين شنو؟ دين أمهات عمومات المباحث سواء في المعارف أو في الفروع يضبطوها، بينما تشوف كثير ما يضبطوها في بين يسمى بالأصولي. فالقضية كما هو الصحيح في اصطلاح الشيخ المفيد والسيد المرتضى مو قضية إخباري وأصولي، وإن كان كثير من الإخباريين هذه الصبغة طاغية عليهم، لا أقول كل، ولا الأكثر، كثير. ولكن في الحقيقة الأصولي من المحدثين والخبرين والأصوليين هو ذاك الذي يحلل التفاصيل بإرجاعها إلى الأصول، إلى الأمهات، إلى المحكمات. قدرة التحليل، قدرة التحليل هي هذه الصناعة، هي هذه الأصولية، أنك ترجع الفرع إلى الأصول. وأما أنك تجمد على التفاصيل من دون أن تلتفت إلى أين ترجع إلى، تحت ذريعة دين الله لا يصاب بالعقول، استحسانات مو صحيحة، التخرص مو صحيح، كل هذا صحيح، التقيد بالنص، بعضهم تحت هذا الشعار، حتى أصوليين هم تحت شعار هم قيد النص وما علينا الاستحسان، طبعا الاستحسان باطل، التحليل الاستحساني باطل، وطبعا احنا وراء النص، لكن من قال لك أن النص يعني السطح جمود؟ من قال لك حديث تدري خير من ألف حديث تروي؟ يعني ماذا تدري؟ تروح في ترجع هذا الفرق، ترجع أصوله وين، عمومات التي ينحدر هو منها من، هذا معنى. أصلا لذلك مدرسة النص فهمت معنى خطأ، مدرسة النص غير مدرسة الرأي. نعم اتفاقا مدرسة الرأي تعيش تفاصيله بدون هداية، بدون هداية هداية التنبه إلى المحاور الجامعة كأبي حنيفة وفلان وفلان، بينما مدرسة النص اسمها نص بس هي عبارة عن دالون إلى العرش، هاي مدرسة النص، اسمها مدرسة النص، حبل ممدود قرون فهم من مدرسة النص يعني السطحية والظاهرية، مو هذا معنى، بالعكس مدرسة النص حبل ممدود غير مقطوع، بينما مدرسة الرأي مقطوعة إلى تفاصيل مبعثرة ما يدرون وين الأصول مالها. على كل في فهم خاطئ للمنهجين للأسف يتفشى كثيرا، ما أنه معنى أنك أنت نصي وتعبدي وتوقيفي وتوقيتي يعني اجمد على ظاهر ألفاظ الدليل الخاص، بل بالعكس أنت نبر ونبش الدليل الخاص، انظر إلى أي أصل يرجع. وهذا هي توصيتهم عليهم السلام، نحن نلقي عليكم بالأصول وعليكم بالتفريع. المهم وين رحنا بعيد، المهم مقصود أنه هو هذا المبحث قاعدة من بلغ بل حاضر يا أخوان، تعالج الخصوصيات صحيح، بس مو معناته أنه أصل التشريع بيدها. نرجع للتنبيه الأول، تنبيه أول، تنبيه الأول يثار في قاعدة من بلغ أنه كيف تطبق قاعدة من بلغ على المقلد، وكيف يفتي يعني المفتي للمقلد باستحباب عمل معين، الحال أن هذا العامي المقلد لم يقف على الرواية الضعيفة وكذا، فكيف يصلح في حقه من بلغه ثواب عمل كذا كذا كذا. لذلك كثير من العلماء استشكلوا، قالوا إلا أن ينقل المجتهد المفتي الفقيه في رسالته متن الرواية كي العامي يتحقق في حقه شأن الموضوع أنه بلغه، ثم يقول له هذا مستحب. لذلك كثير ممن يعني يريد أن يعمل بقاعدة من بلغ إما من باب القول الأول أو من باب القول الثالث لا فرق، يحاول أن يأتي في المتن متن الفقهي بشيء من ذكر ثواب العمل كي يتحقق الموضوع في حق العام. لكن الصحيح وإن كان هذا أضباط أمتن هذا التوجيه أنه يذكر له متن الرواية لا بأس، أمتن وأضبط، ولكن الصحيح أنه ليس ذلك لازما، بل بمجرد فتوى الفقيه والمفتي يصدق في حق المقلد أنه بلغه. بيان ذلك، وهذه نكتة لطيفة مهمة، بيان ذلك بنقاط. النقطة الأولى، لفظ الرواية الواردة في حديث من بلغ ليس كلها على تحديد الثواب بحد معين، وأنه فعمله العامل لأجل ذلك الحد المعين، كي يستشكل هنا أنه هذا لم يبلغه كم قصر عنده وكم نجاة من أهوال القيامة عنده ومن القبر ومن كذا وفلان وحور العين ولما جرى ما بلغه. بعض الروايات لا، بعض الروايات أصلا فيها من بلغه ثواب على عمل، أو أن رسول الله أمر بذلك العمل فعمله رجاء ذاك وإن فله أجر وثواب ذلك العمل أو ثواب ما بلغه، وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أمر به أو على مجرى. يعني ظاهر بعض الروايات الواردة في من بلغ هي بلحاظ أصل الثواب، وليست بلحاظ ماذا؟ حد الثواب، بل أصل الثواب. لذلك هذه صحيحة هشام بن صفوان قال فيها تقليل أو تنكير، التنكير إما تحديد أو قال من بلغه شيء من الثواب، شيء من الثواب إما تعظيم أو تقليل، يستعمل الاثنين، أو العموم. أي فبالتالي يصدق عليه هذا المقدار أنه إذا أفتى به المفتي يصدق عليه أنه كل أمر راء ثواب بلا شك، إذا قال مستحب يدخل فيه أجر ثواب، فهذا بعبارة أخرى إذن أصل جنس الثواب والأجر بلغه بفتوى المفتي، وبالتالي يكون إيصال إليه. لذلك وإن كان وإن لم يكن كما بلغه، أو وإن لم يكن رسول الله قد أمر به، وإن لم يكن الحديث كما بلغه. ولا سيما على كل أن فتوى فقهاؤنا ليست هي تولد، هاي الفتاوى ليست تولد من آراء، وإنما تولد يعني هي متن، يعني هي أخذ من متون الروايات الآن بأعمال الفهم وكذا، هذا لا ضير فيه. يعني الآن أعمال الفهم بدل يكون معنى التصوري أو الاستعماري أو التفهيمي هو المعنى الجدي أو الجدي الثاني ولما جرى، فهو أخذ من متون الروايات، ناقل باللحظة، ناقل حقيقة، وإنما نوع من مراعاة، شو لاحظوا هنا جملة من الأصوليين استشكلوا في هذا المطلب، هذا الاستشكال من جملة الأصوليين معذرتنا نزعة حشوية أو قل نزعة أخبارية. أبين لكم كيف، مع أن عمالقة من الأصول استشكلوا في هذا، قالوا إذا ما يذكر متن الرواية لا، بس هذه في الحقيقة نزعة أيضا قشرية أو ظاهرية أو حشوية. بيان ذلك كيف، بيان ذلك أذكر لكم هذا المطلب. جرى مرات كرات في سنين بعض من طلبة العلوم الدينية في الحوزات قد تصيدهم نزعة أخبارية كذا فلان، فلا هي كتب الأصول وكتب الفقه الاستدلالي هذه كلام بشر وليست كلام المعصوم. ففي أحد النقاشات كنت أذكرها في قبل بعض أو عدة من يلتبس عليهم الآن، ذكرت لهم هذا المطلب أنه كلام العلم سلام الله عليهم ورواياتهم يعني هي سطح واحد، أو أن لكلامهم كالقرآن بطن ولبطنهم بطن إلى سمعين وابقى. نعم بلا شك كلام العلم كالقرآن، وما باعتبار على أساس نزعة تعصب لرواية أهل البيت، ونعمة تعصب تعصب نوري، لكن كلام عن وعي وعلم. فقلت لهم جيد، فأنتوا لما تقولون أن هؤلاء الفقهاء الأصوليين كيف يفتون وكيف كذا، تقصد يفتي بألفاظ التصورية للروايات، لو الألفاظ لو المعاني الاستعمالية لو المعاني التفهيمية لو المعاني الجدية، والجدية إلى 70 بطن جدي، 70 يعني 700 7000 بعد ما شاء الله، بس بموازين انتقال له يعني حارب وجمه. طبعا لأن تقول أنت اللي قاله الأئمة، وهل الذي قاله الأئمة ألفاظ تصورية لقلقية من اللسان، أو الذي قاله الأئمة الاستعمالي أيضا طبعا، والذي قاله الأئمة التفهيمي أيضا، والذي قاله الأئمة الجدي أيضا، والذي قاله الأئمة جد الجد أيضا، واذهب فذهب مو بهالوسه ولا باستحسان ولا بتخبط، اذهب بدلائل بموازين. كل هذا قاله الأئمة، القول مني ما قاله جعفر بن محمد الصادق، أي نجاة الإنسان بهذا موجود في أصول كتاب، زي ما قاله الإمام جعفر بن محمد الصادق، فقط ألفاظ أصوات. طبعا ألفاظ الوحي مهمة تضبط تنزيل الكتاب، ولكن ليس هذا شبيه بعد الفهم الموجود الآن حتى لدى الأصوليين للأسف، وموجود لدى كثيرين. القرآن العظيم العزيز المجيد الكريم فقط ألفاظ التنزيل، معاني القرآن ليست جزء القرآن. شنو معاني القرآن ليست جزء القرآن؟ معاني القرآن أعظم من ألفاظ القرآن، شنو جزء القرآن؟ ومعاني المعاني معاني المعاني معلومة جرا، هذا فضلا عن حقائق القرآن. تأويل القرآن ولو بحق ولو بموازين ليس من القرآن، شلون ليس من القرآن؟ تأويل القرآن أصلا هو الكلام التصوري ألقاه المتكلم، غاية نهائية غاية الغايات، أو غاية غاية المراد الجدي، المراد الأصلي المراد الجدي المراد النهائي، الداعي الأصلي هو المراد الجدي، وراء المراد الجدي الجدي الذي وراء، وكل ما أنت تترامى في المراد الجدي هذا هو غاية الغايات. فكيف يكون ذاك مو مراد، وكيف يكون ذاك ليس كلاما؟ هاي جواب مهم، سواء لحشوية الأخباريين أو لحشوية حتى الأصوليين. يعني بعض حشوية الأصوليين يقولها استحسان، أوه هلوسة كذا فلان، طبعا إذا هلوسة استحسان مو صحيح، هذا من الجيب، شو من الجيب؟ إذا من الجيب طبعا مو صحيح، بس الكلام في هذا المطلب. لاحظ هنا أيضا كذلك، المفتي عندما يفتي على مدرسة النص مو على مدرسة الرأي، ما يفتيه بفهمه لا ما يفتيه بسمعه، ومن قال كما يصل إليه بفهمه ليس كلام الأئمة، إذا كان على الموازين. لما لا يكون المفتي ناقلا أيضا، بس مو ناقل بحس، ناقل بفهم بحس. لذلك دققوا الآية الكريمة شلون فيها صناعة عظيمة، لولا نفر، آية النفر، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا رد على مدرسة الرأي أبي حنيفة ورد على الحشوية من الأخباريين أو من الأصوليين، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة نفروا يعني يرووا، يأخذوا عن معصوم عن رسول الله والأئمة. هذا النفر إشارة لهالمرحلة. بعد ذلك ماذا؟ لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. بعد ما رأيت المرحلة الثانية ليتفقهوا، يعني لا تصل إلى كل مرادات رسول الله والأئمة بمجرد السماء. السماء يوصلك إلى بعض مرادات رسول الله والأئمة، بقية المرادات المهمة والأصلية ما وراء ثم ما وراء ثم ما وراء، ما تصل إليها بالسمع، تصل إليها بماذا؟ بالفهم. إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون مفهما. بالفهم تصل، هو بالفهم هم على كلام الله يدخل بعد هذا تنفتح لنا أبواب الدجل بعد. ولكن تقول لكم أن الفهم هو سمع، بس سمع باطن مو سمع ظاهر.
يفهم معارض كلام،
اي نعم يفهم ايضا، والفهم وسامع بس سمع خفي. لهم قلوب لا يفهمون ولهم اذان لا يسمعون بها، صم بكم عمي فهم لا يسمعون لا ينصرون. الانسان اذا السمع الباطن ما يشتغل عنده، بس مو هاي معناته الصفاره ونبوه وامامه ودجل ودين جديد مثل الدجالين، لا، بمعنى على الموازين. تسمع في الباطن ما تسمعه في الظاهر. بس ما اريد افتح هذا الباب، الباب الدجل فيه ما شاء الله. المقصود ايام ما كان، فالفهم هذا المطلب، الفهم بالموازين. اي فبعد بعد السماع يصير فهم تصل اليه. فكل ما قاله الائمه هو هذا، تشوفوا قال الائمه بس لقلقه لسان. مسابقات القران، هاي لازم يقولون مسابقات اصوات القران، ولا ما صار مسابقات معاني القران. وعظيم على القرآن أن نحبس القرآن على أصواته بس. ولما جرب هنا هذا الإشكال من بعض عمالقة الأصولين شوية نزعة حشوية، أن المفتي إذا أفتى لم ينقل لما نقله، هو نفس الشيء نقل نفس المطلب، ولو أن لم ينقل الأصوات المسموعة لكن نقل المراد فهو ناقل. لذلك الفقيه عندنا على مدرسة النص ناقل، سواء ناقل مو بالسمع فقط، ناقل بفهم عن طريق آلية الفهم، حقيقة الاجتهاد على مدرسة النص، بخلاف حقيقة الاجتهاد عند مدرسة الرأي هو يولد من كيفه. وحقيقة الاجتهاد عند الحشويين من الأصوليين أو الإخباريين، من الإخباريين أو الأصوليين، فقط يجمل على ألفاظ الصوت أو المعنى الاستعمالي، تروح في زايد لا، هذا كله خطأ. لا إفراط الرأي ولا إفراط الحشوية من الأخبار والرسوليين، هذا هو المسير مدرسة النص الصحيح. فهذا التنبيه الأول لا إشكال فيه. وهذا لاحظ، هذا ليس فقط في المقام، في باب الاجتهاد والتقليد، في مسائل عديدة في الأبواب الفقهية، هذه الحقيقة من حقيقة الاجتهاد على مدرسة النص تفيد الباحث إذا يلتفت له. ومسألة غامضة دقيقة يزمة فتلة. وصلى الله على محمد وعلى آله.